المحرم وجهه ورأسه. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ويكفن في ثوبين خارجا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
ثم أرد النسائي تخمير وجه المحرم، تخمير
المحرم وجهه ورأسه،
تخمير المحرم وجهه ورأسه أي ما حكمه، أي ما حكم تخمير المحرم وجهه ورأسه. والمقصود بالتخمير التغطية، ومنه قيل للخمار الذي تضعه النساء على وجوهها وعلى رؤوسها يقال للخمار لأنه غطاء. وتخمير الإناء تغطية الإناء يعني وضع الغطاء عليه. فتخمير المحرم وجهه ورأسه أي تغطيته، ما حكمه؟ تغطية الرأس لا خلاف في منعها، وأما الوجه ففيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه يغطي وجهه دون رأسه، طبعا الرأس لا يغطى والوجه يغطى، وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا بتغطيته. ومن العلماء من قال عن بعض أصحاب أنه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغطى، وأنه يمكنه قالوا يغطى يعني قالوا بتغطيته. جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بكشفه وعدم تغطيته. ومنهم من قال من العلماء إنه لا يغطى بل يكشف استنادا إلى ما جاء في هذا الحديث الذي أورده النسائي، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته سقط عنها ومات في الحال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يعامل معاملة الحي بأن يغسل، وفي بعض الروايات لا يمس الطيب، وأن يكفن في ثوبيه، وأنه يبعث يوم القيامة ملبية، يعني أنه باق على إحرامه، وهو يعامل معاملة الحي، والحي لا يغطي وجهه لا يغطي رأسه ولا وجهه على خلاف في الوجه. والحديث فيه الدلالة على عدم تغطية الوجه والرأس، وأنهما يكشفان، وأنه يكون مكشوف الرأس والوجه. وهذا الحديث واضح الدلالة على الترجمة من حيث أن فيه التخمير، أن فيه عدم التخمير للوجه والرأس للميت، وذلك لأنه محرم ويعامل معاملة الحي، فالحي لا يخمر رأسه ولا وجهه. ومن العلماء من قال بأنه يخمر وجهه ولا يخمر رأسه، يغطي وجهه ولا يغطي رأسه. ومن العلماء من فرق بين الحي والميت فقال إن الميت يغطى رأسه ووجهه، والحي يغطى رأسه دون وجهه. والحديث الذي معنا فيه أنه يعامل معاملة الحي بحيث أنه لا يمس الطيب، وأنه يكفن، وأنه يغسل، ويكون بالماء والسدر كما يحصل لغير المحرم، لغير المحرم إذا مات فإنه يغسل بهذه الطريقة يعني بالماء والسدر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعامل هذه المعاملة ويبقى على هذه الهيئة التي يكون عليها المحرمون في حياتهم يكون عليها بعد وفاته، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي الحديث فوائد عديدة، ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد 12 فائدة مستنبطة من هذه القصة، منها وجوب تكفين الميت، وجوب غسل الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بغسله وهو يغسل محرما وغير محرم, يغسل المحرم وغير محرم, وأنه يغسل بالماء والسدر, وأنه لا مانع من ذلك في حال الإحرام كما أنه لا مانع منه في غير حال الإحرام, وأن المؤمن لا ينجس بالموت, وأن المؤمن لا ينجس بالموت وهو طاهر حيا وميتا إلا إذا حصلت النجاسة أو أمر يقتضي ذلك فإنه تزال تلك الأمور طارئة, وأما الجسد فإنه لا ينجس ولا يكون نجسا ولا يكون مثل الحيوانات التي إذا ماتت تنجست وصارت نجسة, فهو لا يكون نجسا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بتغسيله, ومن المعلوم أن التغسيل ليس للنجاسة وإنما هو للنظافة, وكونه يعني يزال ما عليه من أذى ويكون نظيفا, وليس المقصود من ذلك أنه يغسل لنجاسته, وكذلك أيضا أنه يكفن في ثيابه في ثوبيه, قال وهو دليل على أنه يجوز أن يكفن الميت في أقل من 3 أثواب, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تكفينه بثوبيه أي الإزار والرداء. وفيه أيضا أن الكفن مقدم على الدين والميراث, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى أنه ينظر هل عليه ديون أو ما عليه ديون, فإذا كان عليه ديون يعني معناه يقدم الدين على الكفن, بل أمور التجهيز مقدمة على كل شيء, أمور التجهيز مقدمة على كل شيء اللي هي الكفن وما إلى ذلك, ولو كان مدينا فإنه مقدمة على الديون وعلى الميراث, ولا يكون هناك ديون وفاء ديون وميراث إلا بعد ما يحصل هذه الأشياء. ثم أيضا لما كانت كسوة الإنسان الحي في حياة مقدمة على حقوق الدائنين وأن كسوته مقدمة, فكذلك أيضا كفنه مقدم بعد الموت ما دام أنه في الحياة كسوته مقدمة على الدائنين وعلى على حقوق الدائنين لأنها من الأمور الضرورية في حقه التي لا بد منها لستر عورته, فكذلك بعد موته. وفيه أيضا أن الميت يبعث على ما مات عليه, لأنه قال يبعث يوم القيامة ملبيا, ولما كان مات وهو محرم فإنه يبعث يوم القيامة كذلك يبعث ملبيا. وفيه أنه لا يمس الطين يعني الميت عندما يعني عندما يكفن لا يمس الطين كما جاء في بعض الروايات الصحيحة, لأن المحرم لا يمس الطين ولا يستعمل الطين. وكذلك أيضا فيه عدم تغطية الرأس للمحرم وكذلك الوجه كما جاء في هذا الحديث, الحديث يشتمل على فوائد عديدة, وقد ذكر ابن القيم 12 فائدة منها في كتابه زاد المعاد.